بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 46 بعد 104 والمقامة في يوم الخميس الموافق 26 من شهر صفر لعام 44 و400 ألف، ويبع عنوان فوائد منتقاه من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجموعة 12. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع المسائل: التوحيد هو جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه، وهو الخير كله، والاستغفار يزيل الشر كله، فيحصل من هذين جميع الخير وزوال جميع الشر. فيحصل من هذين جميع الخير وزوال جميع الشر، وكل ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو بذنوبه.
نعم، يعني هذا الكلام فيه فوائد، الفائدة الأولى أن التوحيد هو جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه، وهو الخير كل. وما التوحيد؟ التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب، هو جماع الدين الذي هو أصله وفرع ولبه، لأن الدين يرجع إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو أقصد التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، أقصد توحيد العبادة، وهو أخص ما كان فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر الله عز وجل عما وقع من المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخاصمة في توحيد العبادة، فقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا وقالوا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيب بن حزن عند البخاري، لما حضرت أبا طالب للوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه كلمة التوحيد، عسى أن يرجع، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي يكررها عليه وهما يكرران ذلك عليه، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إذن هذا أصل خصومة. ولهذا قال الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى هذا الخصومة، كيف يجعل المعبودات معبودا واحدا؟ لهذا كان أصل الدين التوحيد. والدليل على ذلك أن الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى هو الشرك، الكفر. ولهذا الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما دون الشرك والكفر فإنه يكون تحت المشيئة من المعاصي، زنا، ربا، قتل، سرقة، كل هذه تكون تحت المشيئة. أما الذنب الذي لا يغفره الله وماذا؟ الشرك. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الاستغفار يزيل الشر كله، أن الاستغفار يزيل الشر كله، لكن هذا بشرط أن يكون الاستغفار بشرطه، ليس استغفار اللسان فقط، بل توبة القلب مع توبة اللسان. استغفار يقع فيتواطئ القلب واللسان، الاستغفار لا يكون مع الإصرار، فمن استغفر مع الإصرار لم يقبل، لابد من الإقلاع عن المعصية. المهم أن يكون هذا مع الشروط، إنما الاستغفار باللسان مع الإصرار على الذنب هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. ولهذا التوبة تحصل بالإقلاع عن الذنب والندم والعزم وكذا، وإن لم يستغفر باللسان، لكن الاستغفار باللسان لا يكون توبة إلا إذا حصل معه سائر الشروط. فالاستغفار يزيل الشر كله، والتوبة تجب ما قبله. انتبهوا، هذه أصول عظيمة جدا. يبقى الفائدة الأولى، التوحيد جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه وهو الخير كل. طب الثاني، الاستغفار يزيل الشر كله حتى الشرك. إذا ذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني لو تذكر ورجع وتاب تاب الله عليه. وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فيحصل من هذين جميع الخير وزوال جميع الشر، جميع الخير بالتوحيد وزوال جميع الشر بالاستغفار. الفائدة الثالثة، أن كل ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو بذنوبه، فإنما هو بذنوبه. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. فهذه ثلاثة، هذه ثلاث فوائد مهمة للغاية. التوحيد رأس الخير، الاستغفار بحق يزيل جميع الشر، ما يصيب المؤمن من الشر فإنما هو بذنوبه. ولهذا حينما يقع بك شيء من ذلك فهرع إلى الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال السنة التي اتفق عليها العلماء في صلاة المغرب أن قراءتها أقصر من قراءة غيرها، كما اتفقوا على أن سنتها التعجيل من أول الوقت.
نعم، هذا فيه فائدتان. السلام. هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن العلماء اتفقوا على أن السنة في صلاة المغرب أن القراءة فيها أقصر من القراءة في غيره، أقصر من القراءة في غيره، يعني أقصر القراءة في الصلوات صلاة المغرب. طيب فإن قال قائل لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور، قرأ بالمرسلات، ورد أنه قرأ بالأعراف، فكيف تكون أقصر من غيرها؟ نقول هذا كان أمرا على خلاف الغالب، فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، كما أن الغالب أنه يطيل صلاة الصبح، لكن ورد أنه كان يقصر صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أحيانا، إذا العبرة بالغالب. فلقد كانوا يخرجون من الصلاة صلاة المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله، فإذا الفائدة الأولى أن العلماء اتفقوا على السنة في المغرب أن القراءة فيها أقصر من غيرها. طيب الفائدة الثانية، اتفقوا على أن السنة تعجيل المغرب في أول وقته، تعجيل المغرب في أول وقته. هاتان السنتان أيها الإخوان تتعلقان بصلاة المغرب. السنة الأولى أن القراءة فيها أقصر من غيرها، ولكن إذا كان أحيانا يطيل الإنسان لا بأس اتباعا للسنة. الثانية، فإذا الثانية أن السنة في صلاة المغرب التعجيل في أول الوقت ليس التأخير، بخلاف صلاة العشاء السنة ماذا؟ التأخير ليس التعجيل، إلا إذا اجتمعوا كما جاء في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه مجتمعوا عجل، وإذا تأخروا تأخر صلى الله عليه وسلم. لكن اختيار الشارع لولا أن أشق على أمتي لم أرتم بالصلاة في هذه الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقصى ما في الأحاديث الصحيحة أن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم مع ركعات الفرض 44 ركعة، وعائشة رضي الله عنها كانت أعلم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من غيرها.
طيب 44 ركعة مع ركعات الفرض، هذا عندنا ركعات الفرض 17 ركعة، وعندنا 12 ركعة، يبقى كم؟ 29، وإحدى عشرة ركعة يبقى كم؟ 40. فمحتمل 13 ركعة في الليل زيادة ركعتين، ومحتمل 4 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. فركعتان قبل مع الركعتين يبقى 4، وركعتين بعد مع الركعتين يبقى 4، يعني 4 قبل و4 بعد، يبقى بهذا كم؟ بهذا 44. ومحتمل زيادة ركعتين في صلاة الليل، لكن أقل الوارد في ذلك من المؤكد. يبقى عندنا 12 زائد 17 ركعة زائد 11 ركعة، فكل مجموع 40. نعم. في 40 يا إخواني فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة ينبغي أن تتحرك لها القلوب المؤمنة، وينبغي أن يتأملها الإنسان وأن يتدبرها، فهي لب هذا الدين ولها خلقت. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة أنك تقرأ في 40 ركعة على الأقل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تدعو الله عز وجل بالهداية خلال 40 ركعة، 40 مرة يوميا تقول اهدنا، وليست الهداية لفكرك أنت تفسيرك أنت، بل اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط جماعتي الخوارج، صراط المرجئة، صراط المعتزلة، صراط الأشاعرة، صراط الإخوان، صراط التبليغ، صراط البرهامية، حزب الزور، صراط الرسلانية، صراط من؟ صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. من هم؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليس صراط الخوارج الذين خرجوا على السلاطين وملأوا الميادين، وليس صراط المعتزلة الذين عزلوا ويرون عزل السلطان بغير مكفر، ليس صراط الحزبيين الذين قاموا أحزابا ومزقوا الأمة، والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول ما بال دعوة الجاهلية تفرق وأنا بين ظهوركم، إنما هم الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، سيماك الجماعة، أنت سيمتك الجماعة لا التفرق. فمن لم يدخل في الجماعة ديانة وأبدانا فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة. متى أكون من الجماعة؟ سؤال مهم جدا. متى أكون من الجماعة التي عناها النبي بقوله الجماعة كلهم في النار إلا واحدة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. سؤال مهم جدا يا إخواني، ما الجماعة؟ كل يفسر على ما يهوى، الجماعة جماعته، كل يفسر أن الجماعة جماعته، فالقدرية يقابلها الجبرية وكل طائفة تقول أنا الجماعة، الخوارج يقابلهم المرجئة وكل طائفة تقول أنا الجماعة، كل يقول أنا الجماعة، حتى الروافض الذين يكفرون الصحابة يقول نحن الجماعة. فما الجماعة؟ الجماعة ما توافر فيها وصفان وشرطان، ما توافر فيها وصفان وشرطان. الأول جماعة الأديان، جماعة الدين، وهي أن يكون الإنسان على أصول أهل السنة والجماعة، على أصول السنة والجماعة الواردة في كتب أهل السنة، أصول أهل السنة والجماعة الواردة في كتب أهل السنة. الوصف الثاني جماعة الأبدان، جماعة الأبدان أن تكون مع ولي الأمر وسلطان المسلمين المسلم، ولو لم يطبق شرع الله فإنه يكون بذلك آثما عاصيا يحاسبه الله، لكن لا يكون كافرا كما فسر بذلك السلف الكرام قول الله ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون فليكن ظالمون فليكن فاسقون. طيب يبقى سؤال، هل الذي يخرج على السلاطين ويمنع الميادين يكون من الجماعة؟ لا. هل الذي ينزع يده من الطاعة يكون من الجماعة؟ لا. هل الذي يرى عزل السلطان يكون من الجماعة؟ لا. إنما لابد أن تكون مع حاكمك تدعو له بالصلاح والمعافاة، كما قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لمن؟ للسلطان. أبوك لو كان عاصيا فاجرا تدعو له ولا عليه؟ فإذا رأيت الرجل يدعو لأبيه فاعلم أنه بار، وإذا رأيت الرجل يدعو على أبيه فاعلم أنه عاق. ابنك إذا فجر تدعو عليه ولا له؟ فإذا رأيت الرجل يدعو لولده فاعلم أنه رحيم، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولده فاعلم أنه قاس، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال ذلك البربهاري في شرح السنة. كثير من الإخوة لهم لحى وربما يرجعون إلى استقامتهم مثلا العامة الكلية 20 سنة و30 سنة، لكن للأسف عندهم جهل بالسنة لأنهم ما درسوها، وهؤلاء هم الصف الذي يقف لك إن تكلمت في السنة وقف وجهك. ليه؟ وقد يكون طيبا من جهة يعني مراده ونيته لكنه جاهل بالسنة. قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوته مستجابة لجعلته للسلطان. قال له عبد الله بن المبارك لما يا أبا علي؟ قال إن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقام عبد الله بن المبارك فقبل بين عيني وقال والله لا يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. وعليه يا أخوانا سفيد فائدة، ليس الشيخ السلفي من نزل إلى ميدان وخرج على السلطان إلا أن يكون جاهلا فتاب ويعلن توبته وتبرأ، أنا تبت إلى الله من هذا، وهذا منهج الخوارج. يا أخواني، ليس الشيخ السلفي الذي يرى جواز العزل للسلطان. إذن مفهوم الجماعة ما هو؟ ها قل حبيبي. نعم، ما تضمن وصفين. الوصف الأول جماعة الدين، جماعة أديان يكون على أصول السن. الوصف الثاني يكون مع جماعة الأبدان، الأبدان يعني مع السلطان مع الحاكم، هكذا يكون من الجماعة، وهما متلازمان. فإن من أصول السنة أن تكون مع السلطان، ومن كان مع السلطان مع باقي المناهج يكون على أصول السنة. ولهذا نقول من كان على أصول السنة لازم أن يكون مع السلطان، ولا يلزم لمن كان مع السلطان أن يكون على ماذا؟ على أصول السنة كلها. فقد يكون مع السلطان في أصل ولكنه قدري، ولكنه جبري، ولكنه مرجئ، ولكنه ولكنه. فالتلازم من جهة ماذا؟ التلازم بين الأمرين يكون من جهة ماذا؟ أن من كان على أصول السنة لابد أن يكون مع السلطان، ولا يلزم إذا كان مع السلطان أن يكون على أصول السنة كلها. واضح؟ أنا أريد أن أسمع هذا المعنى مرة ثانية. متى يكون الإنسان من الجماعة؟ لأن السؤال مهم جدا. نعم سيد أحمد، كلكم أحمد ولا إن شاء الله، أنا لا غريب عنكم الظاهر. نعم.
الوصف الثاني أن يكون مع جماعة الأبدان وهو مع ولي الأمر.
تمام. طيب
يلزمه إذا كان على أصول السنة،
مش يلزمه، من لازم كونه على أصول السنة،
على أصول السنة أن يكون مع الإمام،
يعني من لازم جماعة الدين جماعة الأبدان، ولا يلزم من جماعة الأبدان يكون على أصول السنة. قد يكون أشعري ومع السلطان ما خرج عنه، هو أشعري وصوفي. ما اسمك؟ ولا أحمد؟ يا سلام، اسم جميل يا ناجي، ما شاء الله. بنتمحور حول وصف ناجي يا ناجي، لأن أهل السنة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذا الذي نبحث عنه يا ناجي، النجاة. فكن يا ناجيا ناجيا، كن واحرص على هذا، هذا اسم يكون إن شاء الله لك منه نصيب بإذن الله. ناجي من البدع يا ناجي، وبالتالي تنجو من العقوبة والعذاب. اعلم يا ناجي أنك لن تنجو من عقوبة الله إلا إذا كنت ناجيا بالتزام شرع الله وسنة رسول الله. فإن حققت اسم ناجي وصفا لا علما، انت علم ناجي، اسمك ناجي، وكم من انسان اسمه محمود وهو مذموم، وكم من انسان اسمه صالح وهو طالح، وكم من انسان اسمه سهل وهو صعب. فالاعلام لا تقتضي اوصافا بالنسبة لنا، اما عند الله اسماؤه اعلام واوصاف. أيها الناجي قل لنا ما الجماعة؟ ما المراد بجماعة الأديان أو الدين؟ أصول أهل السنة والجماعة. تمام، أبدان مع السلطان لا تخرج عليه. أي تمام يا ناجي، هل سمعت وحضرت درسا في كتاب واحد من كتب أهل السنة والجماعة من قبل؟ صدق يعني، حضرت أصول السنة لمحمد، حضرت شرح السنة للبربهاري، حضرت اعتقاد السلف الصابوني، حضرت اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، حضرت السنة الخلال، حضرت شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، حضرت الشريعة الأجري، حضرت الإبانة لابن بطة، حضرت اعتقاد محمد بن البخاري، حضرت اعتقاد السفيانين. إخوانك هؤلاء درسوا 1000 كتاب، 1000 بلا مبالغة، من زمان كان 750 مش عارف وصل الوقت من فضل الله يعني. لهذا فلا يستطيع واحد منهم أن يسأل هذا السؤال الآن. لماذا؟ لأن كل الكتب حبيب ناجي التي درسوها كلها تجتمع على أن الإجماع على عدم جواز الخروج على الأئمة وإن كانوا ظلمة جائري الإجماع. لكن ما الذي جاء إلى رأس ناجي؟ هي المسألة إجماع قول واحد ولا جاءت المسألة إلى رأس ولد ناجي؟ لأنه أحسن الظن في أناس وأنهم مشايخ السنة وأن هؤلاء الأناس اتفقت كلمته على ماذا؟ إما أن المسألة خلافية وإما أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم إذا اشتد ظلم. فلما سمع ناجي من هذه الأعداد بلا كتاب ظن أن هذا الذي في الكتاب. أعيدها تاني يا ناجي. فلما سمع ناجي من هذه الأعداد بلا كتاب ظن أنهم ينطقون بالكتاب. وأقول لولدي وحبيبي ناجي راجع الذاكرة من 2010 إلى الآن. هل ذاكرتك، هل الأنترنت الذي عندك، هل محمولك، هل اللاب لك يا ناجي أتى بصورة واحد من هؤلاء حسن حويني يعقوب وحيد كل دول رفع مرة كتاب ما ذكرته لك كتاب سنة وقال المسألة خلافية هكذا يقررها أحمد في كتاب أصول السنة، المسألة خلافية هكذا يقررها ابن بط، المسألة خلافية هكذا يقررها الأجري؟ هل تذكر مرة رفع كتاب في ميدان يا ولدي؟ هل تذكر مرة رفع كتاب على قناة، بلاش ميدان، على قناة وقيل إن هذه السنة؟ يا ولدي ولا مر. بينما يا ولدي ناجي أجعل الله أن يجعلك وإياي من الناجين، أقول هذا بعض ما عند السلف قرابة 1000 كتاب كلهم على الإجماع بأنه لا يجوز الخروج على أئمة ولا ظلم. أتدري قول من الخروج؟ قول الخوارج. فكيف يكون قول الخوارج يا ناجي قولا لأهل السنة؟ كيف؟ ما هو حينما نقول العلماء فعل قولين يعني قول بالجواز وقول بعدمه. كيف يا ناجي والإجماع على أن القول بالخروج قول الخوارج؟ فهل يكون قول الخوارج قول لأهل السنة؟ نعم. كلمة الأول أثبت ثم انقش. أنت تقول لي الشقة 3 غرف 4 غرف وهسلم لك لما تستلق لما كلك شقة أصلا. أنت تقول لي الشروط، أنت هتقول لي الشروط مش نسبة الأول اللي فيه خروج. املك الشقة ناجي الأول، املكها يا ابن الأول وبعدين اقول لي شرطات. تسلمها لي على الحجر، تسلمها لي بالسيراميك، تسلمها لي من الشطابة غرفتين الاول يا ابني. انت ما عندكش عقد خالص، انت ما اسمك ما تكتبش خالص في عبر 14 قرن جاي تقول لي بشروط. شروط ايه يعني؟ ينفع اقول يجوز للرجل ان يأتي المرأة الاجنبية بشروط؟ الشرط الاول ينفع؟ هتسمح لي اقول شروط؟ هتسمح لي اقول الزنا بشروط؟ هتسمح لي يا ناجي اقول القتل الغيبة بشروط، النميمة بشروط؟ لا اصلا هذا حرام. كيف تعطي شروطا على هذا الامر يا ناجي؟ الزنا اخف من الخروج. ليه يا ناجي؟ ليه أنا أجي؟ لأن الخروج مخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فتاركه خارجي مبتدع فاعله، والزنا معصية من المعاصي فاعلها عاصم، وليست متعلقة بأصول أهل السنة والجماعة، والمعصية أخف من البدعة، ولا تكون مبتدعا إن زنيت، وتكون مبتدعا إذا خرجت يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتك، وصيامهم إلى صيامك، وقراءتهم إلى قراءتك، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، ومع ذلك يقول النبي لئن أدركتم لقتلهم قتل عاد. بينما النبي في شرب الخمر قال صحابي ما أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، يؤتى بي كثيرا ويعاقب في الخمر، ومع ذلك قال النبي لا تلعنه فإنه أحب الله ورسوله، ما قال لئن أدركت لأقتلنه قتل عاد. عرفت يا حبيبي؟ عشان خاطر يا أحمد اقرأ له بس كلام الإمام أحمد عشان نجي سماخر أول مرة يحضر يا أحمد، أول مرة ضيفنا الجديد ده يا أحمد بعد 1000 كتاب لازم نستضيفه، هتقوله أحمد للكائي بربهاري أجري كل ده، وعشان كده أحمد الإنسان بيعز علي يا ابني، كثير من الشباب يا أحمد بعيد عن سماع هذه السنة، وظن كما قلت لك لما نظر إلى هؤلاء الرجال الكثر ده إيه يا ناجي، حسن في مداه، يعقوب في مداه، حواني ورا المداه، عدوي ورا المداه، وحيد على المنصة، كل اللي انت عاوزه من المشير دول في المنصة عندك، هذا بتاعك وهذا اسمه كذا، طبعا مش هذكر لنا مغمور يعني، لكن معروف يعني في عندكم هنا وراه، كل من تسأل من الذي نجا من هؤلاء في الثورة الأولى يا ناجي، واحد اسمه رسلان وزهران وجماعة معهم كده 3 4 5 6 7 وهشام، ما كان يراد الخروج، جاء بعد ذلك قامت الثورة يا ابني الثانية، فكل هؤلاء رأوا جواز العزل بغير موقف، وهذا نهج المعتزلة أيضا، هذا عين منهج المعتزل، فقوم على منهج الخوارج والباقي على منهج المعتزلة، والناجي يا ناجي من نجاه الله سبحانه وتعالى وحفظه، اقرأ ولا يحل، أو اقرأ المبحث، اقرأ يا ناجي حبيبي، استمع يا ناجي حبيبي، هذا عشان تعرف أنه مو بكلام هشام، هما يتكلموا نعم احنا ما نتكلم يا ناجي إلا من كتاب، ما يحل يا ابني، ما يحل يا بني، ما يحل يا بني نتكلم إلا بكتاب، أنت يا ناجي تقرأ الرحمن عرش استوى من المصحف ولا من خارج المصحف؟ أنت بتقرأ اهدنا الصراط المستقيم من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، منين؟ من المصحف ولا لا؟ أنت بتقرأ بل يداه مبسوطتان، منين؟ من المصحف اللي ما خلقته بيدي، من المصحف، يبقى لابد نجيب هذه من السنة، لابد نجيب هذه من فهم السلف، اقرأ يا أحمد حبيبي.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة،
يا ناجي اسمه أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد محمد، بالمناسبة يا ناجي الكتاب ده أول كتاب شرحته على قناة الرحمة، أول كتاب، مش عارف كنت أيامها استقمت، أنت من استقمت سنة كام؟ 7 قبل ما تستقيم أنت ب7 كمان، لقينا 2009 كده تمام؟ يعني بالضبط كده هتلاقي بالضبط 7 قبل ما أنت ب7 دول كان الكتاب ده يا أحمد يا ناجي يا حبيبي بنشرحه على قناة الرحمة، تخيل قناة الرحمة أول كتاب شرحته على قناة الرحمة كان اسمه أصول السنة لإمام أهل السنة في برنامج أنا سميته واحد السنة، شوف التلاتة التركيبة أصول السنة، الكلام ده قبل الصورات عشان ما تفكرش المسألة لا ده غير بقى على هذا ولا حسد لهذا ولا طعن، لا أصول السنة لإمام أهل السنة في برنامج يسمى بوحدة السنة، رحت الخليج يا ناج حطيت كتاب في التوحيد اسمه أعلام السنة المنشور اللي هو اسمه 200 سؤال في العقيد لحافظ حكم، كتاب في التوحيد، في برنامج أنا أسميته كان اسمه النبراس غيرته روضة الموحدين، روضة الموحدين، حطينا كتاب التوحيد في روضة الموحدين، وحطينا أصول السنة في واحدة السنة. قامت الثورة، أردنا نتحكم للأصل، اللي معاه كتابه رفع واللي ما معهوش كتاب سقط. ما الكتاب بقى اللي احنا شرحناه؟ على قناة الرحمة قبل الثورة أصول السنة، فيها ماذا؟ اقرأ يا أحمد يا ولدي.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر.
انتبه يا أحمد، البر والفاجر يا ناجي، البر والفاجر نص على إيه؟ مش البر فقط، والفاجر. طب أنتوا طلعتوا المدينة ليه؟ تقولون فاجر. طب فاجر وصف ما غير في الحكم شيء، لأن السمع والطاعة عدم خروج للبر والفاجر، البر والفاجر وليس البر فقط، عشان حتى تقول لأنه فجر نخرج، إنما البر فقط هو الذي لا نخرج عليه، لأن الأئمة ينصون على البر والفاجر. الفجور عدا الكفر بس. أيوة، أنا لو أحد تقول بقى الفجور واللي ما بيعملش ما بيعملش، أنا شوف يا ابني إحنا بالقطع جاتوه. الفجور عدا الكفر، انزل عن الكفر وقول أي حاجة بس. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين،
والغزو حاكم رسم للبلاد. نعم.
والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر.
أيضا نعود، الغزو الجهاد الجيش، بر فاجر.
لا يترك،
لا يترك.
وقسمة الفيء،
لأنه مثلا فاجر، ولهذا الحجاج بن يوسف الثقفي فاجر والصحابة جاهدوا معاه. نعم.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة.
طيب إلى أن قال.
وصلاة الجمعة خلفهم وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم.
يعني لو قال أنا لا أصلي وراء الإمام لأنه فاجر، هذا مبتدع.
ومن خرج على،
شوف يا ناجي دايما تكرار وصف إيه؟ فاجر. هنجيب ايه اكتر بقى من فاجر؟ الكافر. النبي قال في حديث عبادة في الصحيحين: الا ان تروا كفرا بواحد. نعم.
ومن خرج على امام من ائمة المسلمين،
انتبه بقى هنا، ومن خرج، هذه مسألة الخروج. هنرى هل احمد ذكر فيها قولين ولا قول، لان المسألة الخلافية اللي فيها قولين لا احد يبدع فيه. انت الان ستنزل في صلاتك ناجي على الركبتين، وانا بجوارك انزل على اليدين، هل احدنا مبتدع؟ مسألة اجتهادية. أنت يا ناجي هترى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وأنا لا أرى ذلك، وبالتالي يا حاضر، وبالتالي يا ناجي لو أنا الذي أعتقد أن لحم الجزور ينقض الوضوء، لو أنا صليت وقد أكلت لحم الجزور ونسيت، أعمل إيه؟ أعيد صلاة. وأنت عمدا تصلي وأنت قد أكلت لحم الجزور لكنك لا تعتقد أنه ماذا؟ باجتهادك أنه ينقض، صلاتك صحيح. تفضل حبيبي. خلينا في مصر وهجيبك على كل اللي انت عاوزه. احنا عندك ضحك من الاسماء، ما اسمه اخوانا يا محمود، ضحك من الاسماء، خليك في الاوصاف. ايه؟ حاكم مسلم، حاكم كافر، بس. حاكم مسلم، حاكم كافر. لو الحاكم انت تذكره كافر يبقى نخرج عليه، بس نخرج عليه متى يا محمود؟ الكافر. لو احنا بقى حاكمنا اسمه ميخائيل، ميخائيل ده مش حاكم شارع لانه كافر لو افترض، بس نخرج عليه امتى؟ نخرج عليهم يا محمود انت وناجي وابراهيم ناخد كل واحد يجيب سكينه المطبخ بتاعته ويروح، ولا كل واحد يسحب عصايته؟ يبقى هنا نبقى ورا مين؟ ورا اهل الحل والعقد، ورا علمائنا، ورا المعنيين بالامر. اثنين، ان يكون هناك قدره على ازالته. انما زي في سوريا مثلا الحاكم كاف، طيب راحوا يزيلوهم ضعاف، الى اليوم ازلوه ولا زالوهم؟ زال بشار ولا زالوهم؟ او انت بترى اهوت تروح تصلي تجد اخوانك واخواتك من السوريات بعد ما كان شعبا عزيزا شوف يمد يديه. هذا سبب الثورات يا محمود، لما لم يقدروا مصالح ومفاس. او الحاكم كافر بس فيه قدرة، يبقى الكافر يخرج عليه بس بالقدر، والمسلم لا يخرج عليه البت وان كان فاجرا. ده منهج السنة والجماعة يا شباب. تمام ولا حل. ها
قال: ومن خرج على امام من ائمة المسلمين وقد كان.
اكتب دي عندك يا ناجي. ها ومن خرج. تمام نعم، لانك انت طيب يا ناجي ما شاء الله. نعم في ناس يا ناجي بتجادل سنين. نعم ليه ده مش كلام هشام يا ولدي، مو بكلامي اصلا. ها ولا حل.
قال: ومن خرج على امام من ائمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه واقروا بالخلافة باي وجه كان، بالرضا او الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
مات ميتة جاهلية خارجي.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه
ولا الخروج عليه
لأحد من الناس.
لأحد من الناس.
فمن فعل ذلك فهو مبتدع.
فمن فعل ذلك خرج على السلطان. ها.
فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فكيف تكون المسألة خلافية والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول فأنا مبتدع على غير السنة والطريق؟ من أين أتوا بهذا؟ يبقى هذا إجماع. سيقولون لك يا ناجي لما تعود انت اليوم وكذا، بس هذا ما يدري عن شيء. ايه ده؟ الحسين خرج وعبد الله بن الزبير خرج وسعيد بن جبير خرج، يبقى دول خوارج بقى. انا هتبعكم ولا هتبع هشام البيري؟ انا ما ده هو الراجل كانت خلاص انا قلت بقى توبته كده وتمام التمام. جابوا لنا ده الحسين خرج وابن الزبير خرج وسعيد بن جبير خرج. نقول لك يا ناجي كيف يكون هذا دليلا والامه تنقل الإجماع؟ ابتداء نقول هذه وقائع أعيان، ووقائع الأعيان الواقع ما تحصل من واحد يستدل لها ولا يستدل بها، يعني نشوف وافقت الدليل ولا لا وليس دليلا. هذا واحد. اثنين، نقول لهم هاتوا حرفا واحدا أن الحسين لما خرج أهل الكوفة إنما خرج على يزيد بن معاوية لما ظلم، فكان ظالما ولهذا خرج يزيل الظالمة. لم يحصل هذا. إنما مسألة يزيد كده يا شباب، معاوية بن أبي سفيان والد يزيد خشي أن تفترق الأمة بعد موته، وهو يعلم أن في الصحابة من هم أفضل من يزيد، لكن الناس بتسمع لهذا البيت بيت الملك ولبني أمية، فخشي أن يترك الأمة بلا تعيين رجل بعده حتى ولو كان أقل من الصحابة حتى يرفع الافتراق بعده، فصار يأخذ البيعة ليزيد بعده. كانت أول مرة تحصل في التاريخ المسألة دي. فالصحابة بايعوا، لكن عبد الله بن الزبير والحسين وجماعة من الصحابة قلة رأوا أن هذا ما يجوز لمعاوية أن يفعل هذا، ومنهم الحسين، وقال الحسين بن الزبير لمعاوية احنا ما نبيع الى اميرا، يا نبيعك يا نبيع ابنك، لو انت ما تريد اترك لي ابنك واحنا نبيع ولدك، لكن ما نبيع اميرين. واجتهد في المسألة، فمات معاوية والامر كما هو قال، لم يبيع من؟ الحسين يزيد. اهل الكوفة لم يبيعوا يزيد، وراسل الحسين تعالى واحنا نبيعك. اذا لم يكن دخل في بيعة السلطان ثم خرج عنها لما ظلم، هو ما دخل اصلا، ولهذا لم يكن هناك حرف عن صحابي او تابعي. شوف دي يا ناجي خدها وتحدى بها اي احد قل هات لي حرفا على لسان صحابي أو تابعي أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ولا حرف. يبقى كان حسين لما خرج ما كانش لأن الحاكم ظالم، إنما لم يكن في عنق البيعة أصلا يراها ليزيد، ومع ذلك يا ناجي أعطيهم الضربة القاضية. ما هي؟ لما حصل ما حصل وحوصر الحسين ورأى أن وظهر له الأمر حينها، قال ورجع، قال اتركوني أعود أذهب إلى يزيد بن معاوية يعني لأبايعه، فأبى الجيش. طيب أذهب إلى الثور أقاتل تحت إمرة يزيد، أبوا. طب أرجع المدينة، أبوا إلا أن تسلم نفسك أسيرا ذليلا، فلن يوافق على أن يسلم نفسه أسيرا، لكن رجع عن هذه المسألة ودخل في بيعة يزيد، فأبوا إلا قتاله فدفع نفسه فقتل مظلوم. ولهذا يقول ابن تيمية فلم يمت الحسين إلا وهو داخل في جماعة المسلمين. فلهذا نقول لهم على ما تستدلون أول ما طلع الحسين، ولا تستدلون بخاتمة الحسين. يستدلون أول ما طلع قالك طلع حق نظر، طب لماذا لم تستدلوا بتوبته وعودته؟ يبقى إذن لو كانت واقعة الحسين صالحة للخلاف لما كانت إجماع، فكون الأئمة هؤلاء ينقلون الإجماع دليل على أن الصحابة لم يختلفوا والتابعون لم يختلفوا، لأن الإجماع هو معناه هذا الاجتماع. لو كان الصحابة عندهم خلاف لما صح أن تقول إجماع بعد الصحابة، لو كان التابعون عندهم خلاف لما صح أن تكون إجماع بعد التابعين. فالإجماع يقطع كل تأويل، الإجماع يقطع كل تأويل. احنا قلنا لهم يا ناجي الكتب يقرأوا إن كانت خطأ صحيح، أبدا لا قرأوها ولا قبلوها ولا رفعوها ولا حدثوا منه، وإلى يومك يا ناجي إلى يومك هذا الآن وهم يركبون رؤوسهم. بل أشد من ذلك يا ناجي، تب الخروج في خلاف، تب الأشاعرة يا ناجي يا ولدي يا اللي انت مستقيم من 7 سنوات، الأشاعرة أهل سنة؟ هل الأشاعرة من أهل السنة؟ ليس من أهل السنة، لا في الإيمان ولا في القدر ولا، ليس من أهل السنة باتفاق. أهل السنة طائفة واحدة، الأشاعرة ليسوا أهل السنة. الأشاعرة بيقولون بيثبتوا 7 صفات إلى 20 صفة حسب فرقهم، لكن ما يثبتون الصفات لله. وحتى اللي أثبتوه أثبتوه على غير إثبات أهل السنة جماعة، يعني عند الأشاعرة يا ناجي أن الله ما يتكلم بحرف وصوت، إنما كلامه معنى قائم بنفسه. عند الأشاعرة الله لا يرى في الجنة يا ناجي. عند الأشاعرة الرب ليس على السماوات يا ناجي على العرش، تخيل. عند الأشاعرة يا ناجي إن الإيمان فقط تصديق مو بقول وعمل. عند الأشاعرة يا ناجي في القدر بيقول بقول الجبري، كل البلايا ديت. ومحمد حسن يقول الأشاعرة هم أهل السنة. فالمسألة حتى ليس في الخروج فقط، ده المسألة في مسائل ومسائل ومسائل ومسائل. من هنا يا ناجي أقول سبحان الله يا ولدي، والله أنا فعلا أستشعر الشفقة على أمثالك أنهم حرموا السماع، حرموا السماع السنة. إحنا ما نتكلم، إحنا نتحرك بالكتب، إحنا ما نتحرك بأهوائنا بألفاظنا، هذا كلام أحمد. ومن خرج على السلطان فإنه مبتدع على غير السنة والطريق، خلاص كلام واضح، كلام واضح. أما اللي خرجتم أم لماذا رأيتم الخروج هذا مذهبا للسلف؟ لماذا رأيتم عزل السلطان بغير مكفر مذهبا للسلف؟ فللأسف يا ناجي هؤلاء تسموا بالسلفية، لكن في حقيقة الأمر هم براء من السلفية. السلفية أنه الموجودة في الكتب يا ناجي، ولهذا باختصار حتى لا تجادل معهم. إذا قال واك واك قل له لو سمحت أنا بطلب منك طلب واحد فقط، لو سمحت إن كلمتني في خروج وأحزاب هات لي كتاب سلفي من كتب أهل السنة تقول بالذي تقول، أنا ما أسمع، اعذرني أنا ما أستمع إليك. أنا كنت عندي شيخ اسمه هشام البيري فقال لي يا ناجي أهو وقبل الكتب وقرأها، فإنتم اقرأوا هاتولي إن الخروج على السلطان ده في قوله برا كان أو فاجر. لأن النبي يا ناجي احنا نتكلم في أصول السنة، ولما النبي نفسه قال في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. انظر بقى في العسر واليسر، العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة علينا، يعني ولاة أمور استأثروا بالأمر صعبوا علينا شقوا علينا لبسوا وعلينا أكلوا وجعنا شربوا وعطشنا. قال يا رسول الله أفلا ننبذهم أفلا نقتلهم؟ قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا كلام النبي. طب حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين عند البخاري ومسلم يا ناجي ماذا قال النبي؟ قال ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، يعني استئثار بالأمر وأمور ننكرها، كل ما تريد أن تقول قوله في الحاكم. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ لو أدركنا هؤلاء الحكام ما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قلت خروج؟ ده كلام النبي، والحديث في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود. السلف ماذا قال؟ قال الحسن البصري رحمه الله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان، إذا ابتلين بقى سلطان فاجر سلطان متمرد صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف والمظاهرات والإضرابات فوكلوا إليه، وكلوا إليه وليوكل إلى نفسه والسيف. ثم قرأ قول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. هذا يا ناجي الموضوع برمته. يبقى نعود إلى السؤال بقى الأصل بعمق، متى أكون من الجماعة؟ الأديان جماعة الدين اللي على الأصول أهل السنة جماعة، وجماعة من؟ الأبدان. أكون مع من؟ مع السلطان ولا أخرج عليه. لكن إذا أمرني السلطان بمعصية لا أطيعه في المعصية، لكن لا أنزع اليد من المعصية. هيكم السلام وكذا أنا سألني مرحبا، لكن لا أنزع اليد عند المعصية، لا أطيع في المعصية لكن لا أنزع اليد عند المعصية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تنازع العلماء أيهما أفضل طول القراءة أو كثرة الركوع والسجود أو هما سواء على ثلاثة أقوال، أصحها التسوية كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه مسألة أيهم أفضل طول القراءة، نقرأ قراءة طويلة ولو صلينا ركعتين فقط، أو كثرة الركوع والسجود يعني نصلي كثيرا ولو قلت القراءة، يعني أيهم أفضل أصلي ركعتين من الظهر إلى العصر أو أصلي 20 ركعة من الظهر إلى العصر، أصلي ركعتين بعشرة أجزاء أو أصلي 10 ركعات بجزء مثلا، أيهما أولى؟ قال على ثلاثة أقوال طول القراءة أفضل، لا كثرة القراءة أفضل، لا هما سواء. قال على ثلاثة أقوال أصحها التسوية كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التسوية؟ يعني أنه إن قصر في القراءة ماذا؟ قصر في الركوع والسجود، وإن أطال القراءة أطال مع الركوع والسجود، وهكذا. ونوافق صلاة النبي، إن كنا بالليل فلا نقتصر على ركعتين طويلتين، وإنما نصلي 11 ركعة. اللهم إلا إذا كان في بعض الليالي ممكن أقرأ القرآن بركعة، أقوم الليل بركعة ممكن، كما قام بعض السلف بالركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بالآية، الليل كله قام بالآية، يردد الآية. لكن الأصل كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولنا، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولنا، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم. ولا بأس لو كان 13 ركعة، فقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى 13 ركعة، وجاء في حديث زيد بن خالد في الصحيح أيضا أن النبي صلى 13 ركعة، فلا بأس بالزيادة على 11 ركعة، لكن الأكمل والأفضل أن تقوم قيام النبي ب 11 ركعة قياما طويلا، ولا بأس ب 13 ركعة. وقد نقل الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، نقله الحافظ العراقي ونقله ابن عبد البر الإجماع على جواز الزيادة، لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لما سأله رجل يا رسول الله سأله عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم، مين؟ كيفية؟ كيف يعني؟ تحافظ على 11 ركعة أو 13 ركعة؟
ما السبيل يعني؟ السبيل إلى
السبيل أولا دعاء الله عز وجل، لأن الإنسان إذا حرم من قيام الليل فهذا لذنب أصاب. الأمر الثاني الاستعداد، أنا مبكرا، عندي منبه أضبطه، عندي أناس أتفق معهم على الإيقاظ، ده أسباب. الثالث إن رأيت في نفسي أنني لا أقوم في آخر الليل، ضبطت المنبه كثيرا جدا وأيضا ما استطعت يعني أن أواظب، فلتقم قبل أن تنام ولا تضيع قيام الليل منك، قم الساعة 10 هنا يبقى انت ضمنت. تقول عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وآخره. صحيح ان أفضل شيء قيام الثلث، لكن الأفضل ألا تضيع قيام الليل. إذا كان تأخيرك إلى آخر الليل بيضيع منك، لا، صلي أول الليل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، ومن ذلك ماذا؟ وأن أنام على وتر. إذن كان يصلي قبل أن ينام، أبو هريرة كان يصلي قبل أن ينام. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود والركوع عن سجود التلاوة، كما يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وهو قول من قال من فقهاء العراق وغيرهم.
إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود والركوع عن سجود التلاوة، كما يروى ذلك عن ابن مسعود، وهذا هو المنصوص عن أحمد، وهو قول لمن قال من فقهاء العراق وغيرهم. الحقيقة دي مسألة دقيقة جدا، دقيقة جدا. ايه هذه المسألة يا اخوان؟ شيخ الاسلام يذكر يقول اذا كانت السجدة في اخر الصورة كالنجم مثلا، كالنجم اخر الصورة او العلق، فاسجد واقترب. قال اجزأ ما في الصلاة من السجود والركوع عن سجود التلاوة، انت تركع يبقى اترك السجود واكتفي بالركوع والسجود. ليه؟ لانه بيعقب التلاوة الان ركوع وسجود. الحقيقة ده قول يعني دقيق جدا جدا جدا، لكن نحن امام الان امرين. الامر الاول ان نتبع كلام يعني بعض الفقهاء، والامر الثاني ان نتبع السنة. ان السنة هي السجود عند موضع السجود، ولا نعلم في السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي إذا كانت السجدة في آخر الصورة أنه كان يكتفي بالركوع والسجود الذي يعقب ذلك، وإنما السنة أن تسجد ثم تقوم فترفع، فإن شئت أتممت القراءة وإن شئت ركعت. هذا الراجح ذكر العلماء.
وكلام شيخ الإسلام في
قال
قال فعلم أن الهيئة المأمور بها في السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء هي أكمل سجود ابن آدم، وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة، بل يخفض فيه رأسه أكثر من خفض الركوع. ولهذا كان عند جمهور العلماء لو ركع في سجود التلاوة بدلا عن السجود لم يجزه، ولكن إذا كانت السجدة في آخر سورة،
يعني لو ركع محل السجدة ما يجوز، لأنه المطلوب السجدة عند أية السجدة. نعم. ولكن
إذا كانت السجدة في آخر الصورة فله أن يفعل كما ذكره ابن مسعود أنه يكتفي بسجود الصلاة، فإنه ليس بينه وبينه إلا الركوع. وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهما، لكن قيل إنه جعل الركوع مكان السجود، والصحيح أنه إنما جعل سجود الصلاة هو المجزئ، كما لو قرأ فإن الركوع عمل فيه فلم يجعل فصلا لا سيما وهو مقدمة للسجود. ومن الناس من قال في قصة داود إنه خر ساجدا بعدما كان راكعا، وذكر أن الحسين بن الفضل قال لأبي عبد الله ابن طاهر عن قوله وخر راكعا: هل يقال للراكع خر؟ قال: لا، ومعناه فخر بعدما كان راكعا أي سجدا.
نعم. والصحيح والله أعلم أن السجود هو السنة، وهذه السجدات متما أتاها الإنسان فإنه يسجد ولا يكتفي بالركوع فقط، ولو اكتفى جائز، والسجود ليس واجبا، سجود سنة. نعم.
قال: والمراد هنا السجود
صحيح يعني. نعم.
قال: والمراد هنا السجود بالسنة واتفاق العلماء، فالمراد خر ساجدا وسماه ركوعا لأن كل ساجد راكع، لا سيما إذا كان قائما، وسجود التلاوة من قيام أفضل، ولعل داود سجد من قيام وقيل خر راكعا ليبين.
يعني كل ساجد ركع كيف؟ وانت بتسجد بتركع، لأن الركوع انحناء النصف، فانت بتنحني ثم تسجد، فكل ساجد مر بمرحلة ماذا؟ الركوع. نعم.
قال: وقيل خر راكعا ليبين أن سجوده كان من قيامه وأكمل، ولفظ خر يدل على أنه وصل إلى الأرض، فجمع له معنى السجود والركوع، والسجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاة، كسجود الشجرة وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات وغير ذلك.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: غاية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها وآكدها في الصلاة والجهاد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال: اللهم اشف عبدك هذا يشهد صلاة وينكأ لك عدوا.
الله أكبر. هذه فوائد دقيقة يا أخوان، هذه فوائد دقيقة. يقول: غاية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها وآكدها، المتعلق بالأحكام العملية، المتعلقة بالأحكام العملية، أكدها وأكثرها في الصلاة وفي الجهاد، في الصلاة وفي الجهاد. ولهذا لما نأتي ندرس كتاب فقه نجد فقه الصلاة هذا يقارب نصف الفقه. فأكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. شو انظروا الفائدة، انظروا هذه الفائدة ذهبية. يا ريت يا ناجي تيجي تحضر دروس كده، ده مهم يا ولدي، مهم جدا. قال: ولهذا، شوف الفائدة بقى، لما كان أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد كان النبي إذا عاد مريضا قال: اللهم اشفي عبدك هذا يشهد صلاة وينكأ لك عدوا. الله أكبر. فلما كانت الصلاة مهمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجهاد مهما عند رسول الله، وأكثر الصلاة بذلك، فكان النبي يقول: اللهم اشف عبدك هذا يشهد لك صلاة يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوة، لما كان الأمران من أعظم ما يكون. ولهذا النبي لما قال في حديث ابن عباس ما من أيام العمل والصلاة فينا أحب الله من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، قوام الدين كتاب يهدي وعدل يعمل به وحديد ينصر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
احنا نقول كل فائدة، نقول لو لم يكن لو لم يكن إلى هذه الفائدة، لو لم يكن إلى هذه الفائدة، يا الله يا أخواني على هذه الفائدة عظيمة عظيمة يا أخواني، عظيمة عظيمة. قوام الدين، اسمك ايه؟ قول لي يا أخونا. يا سيد، انتوا بين سيد واحمد اكثر حاجة عندك. شوف يا سيد، الفائدة دي يا سيد عظيمة جدا يا سيد. قوام الدين، شوف صفحة 79 السطر الثاني، السطر الثاني 79، قوام الدين، احفظوا يا شباب العلم، قوام الدين كتاب يهدي، كتاب يهدي وعدل يعمل به وحديد ينصر، يعني سيف. يبقى قوام الدين كتاب يهدي وعدل يعمل به، إن الله يأمر بالعدل، وسيف ينصر أي وحديد. ولهذا الله قال إيه؟ وكذلك جعلنا كل نبينا عدوا من المجرمين، بل قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، هذا الكتاب هو، هذا هو الكتاب الهادي، والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا إيه؟ العدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس، هذا السيف. يبقى الآية اجتمع فيها الأمور الثلاث: كتاب يهدي وعدل يعمل به، فأمة عادلة تبقى إن شاء الله، وأمة ظالمة تزول. كتاب يهدي وعدل يعمل به وسيف ينصر، وسيف ينصر. وقال في موضع آخر: فلا بد من الكتاب الهادي والسيف الناصر، الكتاب الهادي والسيف الناصر. ولهذا النبي قال: إن الله لا يزع بالسلطان بالسيف ما لا يزع بالقرآن. في بعض الناس ما يخاف، إن قلت له حلال وحرام وكذا، لكن تجيب له السيف والضرة وتعلوه والسجن والأحكام يخاف. فبعض الناس يرضعه السيف، يرضعه السلطان، ما يرضعه ماذا؟ القرآن. ولهذا سؤال: ما الحكمة، ما الحكمة في الصبر على الحاكم الظالم؟ أليس الحاكم الظالم يضرب هذا ويأخذ من هذا ويفعل هذا؟ ما الحكمة في الصبر عليه؟ ما الحكمة؟ الحكمة ما قالها بعض السلف، ما هي؟ لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب أن أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. أظن كل عاقل هيدرك ما في هذا القول. لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم، إمام ظالم، ده زود البنزين 10 جنيه، ده خد الضريبة 15 جنيه، ده الرز غيلة مش عارف ايه، ده السيارة بعد ما كنت الضريبة بروح اعمل الضريبة ولا بأمن كنت بدفع 500، بقى دلوقتي 1500 جنيه. طب اقولك على حاجة، يلا نطلع على السلطان، اسقط يا سلطان. ايه اللي حصل؟ تسلط الاجرام، اخدوا السيارة كلها، كنت زعلان من 1500 زادت 1000 جنيه انزل هات السيارة. مش ده اللي حصل؟ احنا عمرنا تربيسنا الابواب وقفلنا الابواب في حياتنا، عملنا ورديات في الشوارع في حياتنا اللي بعد الثورات دي حصل يا جماعة؟ احنا كنا بنام كان يمكن كان اللي بيجي يعمل باب ما بيعملوش اصلا مسك محل يعني خلاص. كان الناس بتسيب بضاعتها في البيت في امام البيت كده، تسيب رزها في الجران، تسيب كده وخلاص. انما ان احنا نعمل 3 ترابيس للباب فوق وسط تحت وبس، وبنعمل ورديات في كل في الشارع كل ايه كل ليل نعمل ورديات. ليه؟ لما لم يكن سلطان. انا بالامس واحد صلى معايا صلاه الظهر جايب شنطه كده فيها 45,000 جنيه، رايح فين؟ قال انا رايح المحكمه عشان ادفع نفقه زوجتي. طب لو ما فيش سلطان الزوجه تاخد نفقه منين؟ كان الزوج اذا ما كانش فيه سلطان ومحكمه هياخد كده زي البطل كده 45,000 جنيه في شقه في شنطه ويروح يديها كده. هو رايح يديها للمحكمه، انما لو زوجته مش هيديها له، يبقى الناس هتفسد احوالها. مالك مين اللي يجيبه لك؟ السفيه اللي جاري ولا المقابلي مين اللي يمنعه عني وعن حريمي واولادي؟ يبقى الظلم الخاص اللي ممكن يقع عليا ممكن يقع على كده. واحد قال لك مش عارف ايه الضريبه، ده لو افترضنا، والا هذه الامور تؤخذ منك واليك. تيجي ماشي على الطريق، ياه السياره الملاكي تدفع 15 جنيه. طب وانت ماشي على طريق حرير منين؟ ما هو يعني ايه حاكم يا اخوان؟ يعني بينظم لكم حياتكم، بياخد منك ومن ده وبيعمل لك زي ما انت في مع عيالك. عندك 3 عيال بيشتغل، واحد في 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 في, في السعوديه واحد في مطرح كده، بيعمل ايه؟ ده بيبعت انت بتاخد بتبني لهم، تعمل كل واحد شقه، بتجهز، بتسوي كذا كذا وبتوزع. او نفس المساله، طب ما جابوش خلاص كلنا هنقعد في شقه واحد وكل واحد اتجوز في اوضه زي زمان. كان زمان كده كل واحد في غرفه وخلاص. يبقى كل المسألة ان الاب بيعمل ايه؟ ما تأتي به انت يوزعه. انت في الشهر هذا انت كل شهر بتنفق عندك 5,000 مثلا راتب، فعمل حسابك يومين سمك يوم دجاج البقي كذا وهكذا. حصل في شهر من الشهور ان ولدا من اولادك احتاج لعملية جراحية، خد 4,000 بقي معك 1,000، كيف تسير الشهر بها؟ فجأة نزل الاقتصاد اهو، ماذا حصل؟ كل يوم بقى باذنجان وكذا وخبز وجرجير والسمك مرة واحدة، بعد ما كان من السمك ابو 50 جنيه بقى بسمك ب15 جنيه، تروح اخر السوق يا اما يرموا السمك يا اما تشتري اخر السوق. ليه؟ حصل ظروف الشهر ده، حصل ظروف في العالم، العالم بيحارب بعضه. كل هذا العالم كرة واحدة، كورانيا فين القمح، يا روسيا فين صورة معي اليوم شفتها، روسيا طبعا كانت بتصدر الغاز لأوروبا وكذا، فعاملة كده كوشة بوتوجاز، كوشة 50 الكبار دول، ما تيجي تولع الكوشة عاملة كده، عاملة كوشة ومطلعة صورة عالمية عندهم، يعني يا أوروبا ها احنا بنصدر لكم الغاز، الشتاء داخل لكم اهوت، شوفوا مين اللي هيولع لكم بقى البوتوجازات بتاعتكم. عامله صوره كده معايا وعن محمود، عامله صوره بوتوجاز، عين بوتوجاز، 5 كبيرة 5 جوه صغيرة، وعماها العالم كله. ها نحن سوف يقبل الشتاء فانظروا. فالعالم كله هكذا. الشاهد من هذا كله طاعة السلطان بالنسبة لنا، لا لأجل أسعار ولا لأجل غز ولا لأجل ضرائب، إنما عبودية لله. انتبه، ولهذا لن أدخل معك في شيء سوى هذا سوى هذا. سأبدأ معك من حيث أن في الأمة سلطانا يظلم، وماذا لو كان؟ ولذا طاعتنا للحاكم في طاعة الله عبودية، عبودية. ولهذا فإنني أدعو له في سجودي وليس معي، أدرسه في دروسي وليس معي، لأنها عبودية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ الإسلام
واحد يسمع هذه القاعدة، سمع يا أخونا ما اسمه، سامي، سامي، يبقى قوام الدين ثلاثة: واحد كتاب يهدي، ها، عدل يعمل به، ثلاثة حديد ينصر، دخلها سيف ينصر، سيف ينصر، كتاب يهدي، عدل يعمل به، سيف ينصر. قول يا سامي تاني: قوام الدين، ها، كتاب، ها، يعمل به، ها، وسيف ينصر. أحسن. هذه الثلاثة مجموعة يا محسن في قول الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، هذا الكتاب ليهدي، والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا العدل الذي يعمل به، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذا السيف الذي ينصر. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فأنت في صلاة ما ذكرت الله. إذن الصلاة صلاتان، الصلاة صلاتان، صلاة خاصة، صلاة خاصة وهي الصلوات الخمس والتطوعات المعروفة، وصلاة عامة وهو ذكر الله. أقم الصلاة لذكري. فالصلاة عامة وخاصة، فأنت في صلاة ما دمت تذكر الله. انظروا يا أخواني الفوائد، ننتقل من فائدة إلى فائدة، من علم إلى علم. قال ابن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق. ولهذا ساعة الإجابة يوم الجمعة التي بعد العصر على الراجح لا يوافق عبد قائم يصلي، كيف قائم يصلي وما في صلاة بعد العصر؟ يذكر. فأنت في صلاة ما كنت منتظرا الصلاة. نعم.
قال شيخ الإسلام
رحمه الله: الفوائد يا أخواني. نعم. أخوكم عزاز بيقول: يا شيخ سامحنا، بنعذبك معانا عذاب، ده لذة قمة. والله يا أخواني لولا الدعوة ما جدتكم من المكان ده خالص. أنا أعرف أجي إزاي يا أخواني، أنا لي مصالح في بيلا في بيلا في بيلا، بيمر علي الشهرين والثلاث ما بعرفش أروح، بكسر أروح، واجي هنا تلاقيني زي الصاروخ جاي جري في بيلا. والله يا أخواني بيلا، الشيخ على ربنا يجزي خير يعني بيساعدني شوي، في بيلا في بيلا يا أخوان. أنا بيتي مقابل إيه يا شيخ علاء؟ مقابل إيه؟ هندسة إيه؟ الرأي بيتي مقابل إيه؟ تحسن إحنا بنرمج مع بعض، خليك معايا، بيتي هندسة إيه؟ بقالي ثلاث سنين عايز أروح هندسة الرأي أجيب جواب. بيتي في مقابل إيه يا شيخ علاء تاني؟ في مقابل إيه؟ بقالي ثلاث سنين هندسة الرأي مع الصرف، عايز الصرف جواب بقالي ثلاث سنين. انت يا ابني رحت السنة فاتت تجيبه مهندس هنا. فهذه يا اخواني لذة العلم، لذة الهداية، لذة الطاعة. يجي جواب هندسة الري وما يجيش النهاردة بكرة مش مشكلة، طالما المسألة ما تأزمتش، لكن هذا نؤجله، هذا نؤجله، هذا إن متنا حتى ولو كنا على قمة الإحسان وخسرنا شيئا من هذا قد خسرنا. سفيان الثوري رحمة الله عليه، وده إمام محدث، سفيان الثوري لما نزل به الموت عند الاحتضار سمع حديثا فأخذ دفتره وقلمه وراح يكتب، قالوا حتى في هذا الوقت؟ قال نعم، فإن مت على خير وإن بقيت على خير. نعم.
ها، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المؤمن له ثلاثة أعداء، شياطين الإنس والجن والدواب، وقد وردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة، فيجمع بين مناجاة ربه وبين دفع عدوه من جميع الحيوان.
الله أكبر. الله، تأملت هذا الأمر؟ أنت تأملت هذا الأمر؟ أنت بالله عليك تأملت هذا الأمر؟ أعداء المؤمن له ثلاثة أعداء: شياطين الإنس والجن والدواب. طب كيف الدواب؟ قال النبي: يقطع الصلاة ها المرأة اثنين، والحمار ثلاثة، والكلب الأسود. طب المرأة من الإنس، طيب والحمار من الحيوان، طيب والكلب الأسود من الحيوان، ما فين شيطان الجن هنا؟ الكلب الأسود شيطان، الأسود بالذات، لهذا الأسود هو الذي يقطع الصلاة. ما بال قل للراوي، ما بال أو للرسول، ما بال أحمر وأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. لهذا أمرت بمدافعة ماذا؟ أمرت بمدافعة ذات. ولهذا النبي قال: فادفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، وإن كان من الإنس لكن الشيطان بماذا؟ أن الشيطان غر، أن الشيطان مر به. ولهذا المسلم لما يجي يمر بين هذا المصلي فيكفي أن يقول له المصلي بس كده، إذا أشار المصلي رجع، لكن في واحد وكم هذا نجده، تفعل له هذا يمر، تفعل له هذا يمر، اعلم أنه ماذا؟ قد ركب الشيطان رأسه فأصر على المرور. أحيانا يقع مشاكل بسبب هذا. أعداء الإنسان المؤمن ثلاثة: شياطين الإنس والجن والدواب. شيطان الإنس والجن والدواب، وقد وردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة، فيجمع بين مناجاة ربه وبين دفع عدوه، فيجمع بين مناجاة ربه ودفع عدوه من جميع الحيوان: الإنس، الجن، الدواب. نعم. طيب والجن، ورد النص أن النبي هو يصلي جاء الشيطان معه شاب أراد أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بشهاب يا أخوان. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، معناه من اعتقد أن الركعتين لا تجزئ فقد كفر لأنه خالف السنة المعلومة.
نعم. قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، معناه من اعتقد أن الركعتين لا تجزئ فقد كفر لأنه خالف السنة المعلومة. نقول أوضح من هذا، نقول: من كذب بسنة القصر بعد العلم بها كفر. نقول وجه الكفر كالآتي: من كذب بعد بسنة القصر بعد العلم بها كفر. أوضح من ماذا؟ من اعتقد أن الركعتين لا تجزئ فقد كفر، لأنه قد يقال لم يعتقد الإجزاء بماذا؟ بتأويل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بالمدينة بالمطر، وكان سلف أهل المدينة يجمعون في المطر بين المغرب والعشاء، ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة مقرين لهم على ذلك، مع أن الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم.
الله أكبر. الله أكبر. يعني الجمع في المطر سنة الصحابة، كان سلف أهل المدينة يجمع في المطر بين المغرب والعشاء. النبي كان يجمع بين المدينة والمطر، وكان سلف أهل المدينة يجمع في المطر بين المغرب والعشاء، ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة مقرين لهم على ذلك، مع أن الأمراء كانوا إذا خلفوا السنة أنكروا ذلك عليهم، يعني أنكر الصحابة عليهم. وهذا يدل على أن أذان عثمان رضي الله عنه لم يكن بدعة ولا منكرا، وإلا لو كان كذلك لأنكر عليه الصحابة. متبع الإمام حتى لا نفتئد بين يديه، صلينا مع الإمام نحن مع الإمام، إذا ما جمع الإمام يا سيد نروح. طب إزاي أصلا ممكن يكون فيه مشقة؟ مشقة الفرقة أعظم من مشقة ماذا؟ المطر. والذي لا يستطيع أن يأتي إلى العشاء يصلي في بيته. خذها مسلك يا سيد، لا نفتئد بين يدي الإمام. الإمام ممكن نقنعه نحدثه، يا شيخ لو سمح، يقول والله المطر، نقول والله يا شيخ بس في مشقة، ماشي ما في مشكلة. لكن أصر يا سيد، أصر الإمام على ألا يجمع، لأنه مثلا يرى أن المطر خفيف أو أن الأمر الطريق مع الإمام مع الجماعة، فإن وجود الإنسان مع الجماعة ولو كان الرأي مرجوحا أولى من الفرق. ابن مسعود صلى خلف عثمان رضي الله عنه 4 ركعات في منى، مع أن النبي صلى ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر صلى ركعتين وعثمان نفسه كان يصلي في صدر من خلفه ركعتين، لكنه تأول، ومع ذلك صلى الصحابة خلفه. فلما قيل ابن مسعود في ذلك قال يا هذا إن الخلاف شر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاصد للخير الذي لو قدر عليه لفعله، وإنما يتركه عجزا يكتب له مثل أجر فاعله.
لعله قدر. القاصد الخير الذي لو قدر عليه لفعله. نعم. وإنما يتركه عجز، لو قدر عليه لفعل. نعم.
يكتب له مثل أجر فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر.
نعم. معنى ذلك يا إخواني أن العبد إذا سعى في العمل لإدراكه ولم يدركه لعجزه كتب الله له الأجر كاملا كاملا كما لو عمله. إن النبي قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم، كأنه معكم تماما. قال تعالى في القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. وقال النبي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عرف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائض: إذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء. ولم يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. ولم يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد.
لو نظرنا إلى أدلة قد نقول إن هذه الأدلة تقول بأن الإنسان المرأة لو طهرت في العصر ما تلزم بالظهر، لم تكن مخاطبة به. وفي العشاء لو طهرت لا تصلي المغرب. لكن قول الجماهير، بل كما يقول شيخ الإسلام، ورد عن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وابن عباس، عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وابن عباس، أنها تقضي تصلي الصلاتين ولا يعرم لهم مخالف. إذا ثبت هذا فيكون القول قولهم. نكتفي بهذا القدر اليوم، وفيه كفاية إن شاء الله وكفاية. وأرجو من إخواني إذا رجعوا إلى البيوت راجعوا هذه الفوائد العظيمة المباركة. يبدو أخونا عزازي ما شاء الله رجل نحسبه من الصادقين، تأتي البركات صراحة والفوائد عنده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.